كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك رحمه الله ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم جده جد عبد الله بن أبي بكر عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، فعلى هذا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وبهذا قال جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماعة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والحديث هنا مرسل وقد روي مسندا من وجوه وله شواهد فهو صحيح لغيره. ويقول ابن عبد البر رحمه الله هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد، لأنه جاء من طرق وتلقاه الناس بالقبول، ومعلوم عند أهل العلم أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد قوة الطرق والأسانيد كما قرر ذلك ابن حجر وغيره. فإذا تلقت الأمة بالقبول خبرا عرفنا أنه خبر ثابت. لماذا؟ لأنه لا يصح عليهم تلقي ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو صحيح لغيره بشواهده، لو شاهد من حديث حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره. والحديث أصل في كتابة العلم، إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أمر بها، وإلا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام أمي، وقد جاء في وصفه في القرآن ما كنت تتلو ولا تخطه بيمينك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. فعلى كل حال الخبر أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب، وأصل في صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إليه وأمره به فجاز له العمل به والأخذ بما فيه. والرواية بالمناولة معروفة عند أهل العلم، إحدى طرق التحمل الصحيحة عند أهل العلم، إن طرق التحمل الثمان: السماع من لفظ الشيخ على الأصل، يليها العرض الذي هو القراءة على الشيخ، ثم المناولة يكتب كتابه ويناوله إياه، ثم المكاتبة، ثم الإجازة المجردة عن المناولة. والمقصود بالمناولة مع الإذن بالرواية، لأن المناولة إن خلت عن الإذن فهي باطلة وإن قيل بصحتها، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلة، هذا إذا خلت عن الإذن، لكن إذا اقترنت به فهي أقوى من الإجازة المجردة. ثم بعد ذلك المكاتبة والوصية والإعلام والوجادة، طرق التحمل ثمان، وتفصيلها ليس هذا محله، لكن هذا فيه المناولة، كتب الكتاب ثم مناوله إياه. وهذا الخبر صحيح. يقول مالك رحمه الله تعالى: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. هل يشك أحد أن الإمام مالك لا يجيز لمن أحدث أن يمس المصحف؟ نعم، معروف مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. وماذا عن مالك؟ مالك مذهبه أشد. نعم، يقول مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. علاقته ما يحمل به، هو الخيط الذي يربط به غلاف كيسه. ولا على وسادة إلا وهو طاهر، لكن الحمل بالعلاقة لا يجوز عند الإمام مالك، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بأس به. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، الخادم من يتولى الخدمة من ذكر أو أنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ عليها، تكئ في حجرها وهي حائض، ثم يقرأ القرآن. علاقته بكسر العين، الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل المصحف، نعم، لكن من غير مس، مصير منهما من أبي وائل وأبي رزين إلى جواز حمل المصحف من غير مس بعلاقته حائل، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك، ومنع الجمهور ذلك. ماذا عن قراءة الحائض؟ ما دمنا في حديث عائشة، حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن، وذكرنا سابقا في درس مضى أن ابن دقيق العيد استنبط من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ القرآن. لماذا؟ يقول: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة، لو كانت قراءة الحائض جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، يعني كونها تشير إلى أنه يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، نعم، لتبرهن على أن القراءة من شخص طاهر غير متلبس بجنابة، نعم، جائزة، وإن قرب من موضع المنع، وإن قرب من موضع المنع، يعني لو كانت قراءتها جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها. لماذا قالت عائشة أنه كانت يقرأ المتكئ في حجرها؟ لأن ترى أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن. ماذا عن القرب من الحائض لمن يقرأ القرآن وهو غير متلبس بحدث؟ إشارة أن هذا جائز، ولا نحتاج إلى هذه الإشارة إلا إذا قلنا بأن الحائض لا تقرأ القرآن. ويرد أيضا على مثل يمكن يفرع من هذا أن القراءة بقرب موضع النجاسة، بقربها، بقرب موضع النجاسة جائز ولا من جائز؟ لأنه قد يحتاج إليها. إنسان بدأ بسورة وبقي عليه يكملها شيء يسير وذهب إلى الدورة، يقف عند الباب يكمل ويدخل، أحسن من أن يقطع السورة ثم يستأنفها فيما بعد. نعم، استنبطوا من هذا جواز قراءة القرآن بالقرب، هم في موضع النجاسة لا، بالقرب منه، فرأسه وصدره في حجره. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط من هذا جواز مس القرآن من وراء حائل، يستنبط من حديث عائشة جواز مس المحدث القرآن من وراء حائل. فتصور رحمه الله تعالى أن جوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعي القرآن بمثابة المصحف لأن فيه القرآن، وجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام الحائل، فعائشة تمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام استنبط رحمة الله عليه. وهذا يقود إلى كلام آخر، وهو حكم مس القرآن الذي في الشريط. هل نعتبر أن الشريط بمثابة ورق المصحف الذي كتب به القرآن لأنه سجل عليه القرآن، والغلاف غلاف الشريط بمثابة الحائل، أو أن القرآن نقول لا وجود له حقيقة في هذا الشريط، إنما هي ذبذبات؟ نعم، بمعنى أنه مهما عمل في هذا الشريط لن يظهر لنا قرآن. قرآن ما رأي هو إذا كان بارز على الشاشة ما يدخل، ما يجوز دخول القرآن الدورة فيه، لكن إذا كان مخفي. نعم، هو الآن هل هو بالفعل موجود داخل الشريط داخل الجوال؟ ما داخل الجوال، لكن متى ما طلب جهد. لا ما هم من مسألة تلمس، من دقيقة مسألة ثانية فوق ما نفهم، فهم في غاية الدقة. يقول ما تحتاج إلى تنبيه، مثل هذا الكلام، كون رجل رأسه في حجر امرأة يقرأ القرآن يحتاج إلى تنبيه، لولا أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن. هذا استنباط البخاري وإدخال في هذه الترجمة واضح، أنه يرى جواز مس القرآن من وراء حائل، واستدل بهذا الحديث على هذا. نعم، ولأنه بيّن معنى الترجمة بالأثر الذي ساقه، ثم أردفه بالخبر المرفوع الذي هو الأصل في الباب. هذا استنباط البخاري شيء، واستنباط ابن دكة شيء آخر، شيء آخر. ولا شك أن استنباط ابن دقيق العيد في غاية القوة، في غاية القوة. وعلى هذا الحائض لا تقرأ القرآن. شوف الآن محل الإشكال، أنك لو تبي يفتح صدر إنسان حافظ للقرآن والقرآن في قلبه في جوفه، سؤال لحظة خليك معي شوي، هل يجوز بس هذا القلب الذي يحوي القرآن مباشرة؟ لا، ما في إشكال. لكن أقول استنباط البخاري رحمه الله تعالى يعني مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إلا أنه في غاية الدقة في الفقه. نعم، ولا يعني مسألة خلافية بمس القرآن من وراء حائل، هو يستدل بهذا رحمه الله. وإذا كان يستدل بهذا الأمر البعيد، نعم، على أمر أقرب منه، يعني لو كان القرآن بكيس، القرآن بكيس يجوز مسه ولا ما يجوز؟ نعم، مالك ولا بالخيط اللي يشال بها الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع أبي رزين. فاختياره رحمه الله تعالى كما جرى من عادته المضطردة ما يردف به الترجمة من أثر، هذا اختيار. وفقه ترى في غاية الدقة، انتهى بفقه البخاري رحمة الله عليه. نعم، الحكم واحد، النفساء والجنب أشد، والجنب أشد. نعم، إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به يا أخي، هذا مجرد إمرار، لكن إذا كتبت ما تلمسه، تمرها على قلبي لا بأس، تمرها إذا كانت آيات، ولا إذا كان غير القرآن لا مانع، إذا كان من غير القرآن لا مانع. الأوراد إذا أوردت الآيات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرف 10 سنوات لا تقل. وإذا أوردت على أنها ذكر من الأذكار رخص لها بذلك. خلونا نكمل الإخوان، لأن المسألة كل مسائل هذا الباب تحتاج إلى عناية. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وساده، هذا تشديد رحمه الله، إلا وهو طاهر. والإمام مالك رحمه الله يعني تعظيمه لهذه الأمور طاهر، يعني تعظيمه للسنة فضلا عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها غيره رحمه الله تعالى، لا يحدث إلا على طهارة وعلى تمام الهيبة والأبهة انتظام الحال. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته جلده الذي يحمل به، جلده الذي يخبأ فيه، جلده الذي يخبأ فيه، ولم يكره. الكراهة هنا عندهم كراهة التحريم، ولم يكره ذلك. يقول: ليس السبب في كراهة ذلك، وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يدهم تلطخه ما بنجاسة وبقذر ولو كان طاهرا يدنس القرآن. نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا من وراء حائل يجوز، لكن ليس هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب. إذا يمكن هذا هو السبب سواء كان حائل أو غير حائل ما يجوز على كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول: يعني فلا يكفي مجرد طهارة اليد، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، فيستوي ذلك من أحدث سواء دنس المصحف ولا مدلسه، يعني سواء كان نظيفة ولا دنسة ولا، المهم أنه هذا على حد السواء عنده رحمه الله. لا يمس القرآن إلا طاهر، وعندنا الآية: لا يمسه إلا مطهر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا مطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام بررة، اللي هم من الملائكة. إذن لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. إذا كان هذا رأي الإمام مالك، وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمسه منهم إلا المطهر، بل الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك، هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟ يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا، يعني لا تفعل مثل هذا، إنها أي الآية تذكر حظة، فمن شاء ذكره وحفظ ذلك فاتعظ به في صحف مكرمة عند الله جل وعلا مرفوعة في السماء مطهرة منزهة بأيدي سفرة كتبة كرام بررة مطيعين الله عز وجل وهم الملائكة. قد يقول قائل: الإمام مالك شدد في قراءة في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول: هذه الآية لمسه المطهرون هذا لا الملائكة. الذي يقول لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، مو بالطرف الثاني الذي يقولون أن المحدث يجوز أن يمس المصحف. نعم، هم الذي يستدلون بهذه الآية. إذن هل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ لا، لا يقول بهذا القول، لكن كون الآية لا تدل على المراد في بادئ الأمر، وإلا فهي من أقوى الأدلة حتى على القول بأن المراد الملائكة، من أقوى الأدلة على أن القرآن لا يجوز مسه إلا بطهارة. يقول الباجي رحمه الله تعالى: ذهب مالك رحمه الله في هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرة، وقال: إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة، وقالوا إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس، وإدخال الآية في الترجمة دليل على، نعم، دليل على أن مالكا يرى وجوب الطهارة لمس المصحف. إدخال الآية في هذه الترجمة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأدخل الآية وبين أن المراد بها الملائكة، إدخال هذه الآية تحت هذه الترجمة يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الطهارة لمس المصحف، وذلك أن إيش؟ وذلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم، وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا مطهر، فوصفه بهذا تعظيما له، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف، القرآن المكنون الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه المطهر إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون، وحكمه أيضا هنا لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه، فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا مطهر. وهذا وجه صحيح سائغ كلام الباجي، يعني هل في الآية حتى على القول بأنها في الملائكة ما يدل على منع مس القرآن من غير حائل للمحدث؟ وعرفنا وجه الباجي، قل ما دام كتاب مكنون في اللوح المحفوظ والملائكة على أنهم طاهرون، نعم ممنوع أن يمس القرآن إلا المطهر، وهناك والمكتوب هناك هو الموجود عندنا في المصاحف، إذن الموجود عندنا أيضا لا يمسه إلا المطهر. ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله يقول الصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، وذكر سبعة أوجه كلها قوية، يراجع في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 416-17 كلها وجيهة السبعة الأوجه. ثم قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنها إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون، نعم لكرامتها على الله جل وعلا، فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر، يعني نظير ما قاله الباجي، نظير ما قاله الباجي. وهذا استدلال في غاية القوة، يعني بعض الناس إذا سمع أن هذه الآية لمسها إلا المطهرون الملائكة، إذا نمس وش المعنى؟ هذا ماذا خاص بالملائكة؟ نقول إذا منع الملائكة اللي هم في الأصل مطهرون، نعم من مسه إلا على طهارة، فكيف بمن يتلبس بالنجاسات وغيرها؟ نعم هذا من باب أولى. والممنوع الكتاب المكنون الممنوع من مسه إلا المطهرون في اللوح المحفوظ هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف، ظن وجهة النظر واضحة، وكلام الباجي وكلام شيخ الإسلام قريب من بعض، قريب جدا من بعض. هذا وإن كان خبر، هذا خبر عنه لا يمسه في مكان مأمون، نعم محفوظ، نعم عن أن يمسه غير المطهرون هؤلاء، إذن من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر، من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر. وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف أليس هو؟ إذن لا يمسه إلا المطهرون مثل ذلك. يقول ما رأيكم في من يقول لو كان المراد بني آدم لكانت الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا ذكر ابن القيم فيما ذكر، نعم ذكر ابن القيم من الأوجه التي تدل على أن الآية في الملائكة، والآن ما هو بالموجه الخلاف أنها في الملائكة وفي بني آدم، لا نوافق على أنها في الملائكة ولا نختلف معهم، لكن إذا منع من الملائكة إلا مع الطهارة وهم في الأصل مطهرون، فمنع من يتلبس بالحدث من باب أولى وينتهي الإشكال، فتكون دلالتها على منع مس القرآن من غير طهارة، نعم من باب قياس الأولى اللي هو القياس الجلي، لأنه عرضة لأن يمسه غير متطهر، هذاك ما هو بعرضة، هذاك ليس بعرضة أن يمسه غير متطهر غير طاهر، هذا عرضة لأن يمسه المحدث يمسه متلطخ بنجاسة، فهو من باب أولى المنع منه من باب أولى. عرفت وجه الأولى؟ عندنا الآية أقوى في الدلالة من أحد، الآية لمن تأملها أقوى في الدلالة من الحنابلة. لا لا لا، أنا بحائل معروف أنه مذهب حنفية ومعروف عند الحنابلة لا بأس من وراء حائل، لكن مذهب ماله في الشافعي شيئا أشد، اختيار البخاري أنه لا بأس من مسه بحائل. منهم من يرخص إذا كان القرآن مع متاعه، مع المتاع عفشه كله صناديق ومعه مصحف يشيلها الصندوق ولا ما يشيله وهو ما بطاهر، هم عندهم لأنه تبع حمله غير مقصود لذاته، حمله غير مقصود لذاته. إيش كان لما وش الباعث على هذا الكلام؟ إيش تعظيم القرآن؟ ومن لا يعظم القرآن من المسلمين؟ شير كتب التفسير، كتب التفسير أهل العلم يقررون الحكم للغالب، الحكم للغالب، يعني لو كان تفسير عليه آيات يسيرة معاني يسيرة فيها مشي أو شيء منها والقرآن مستقل، القرآن لا، أنت عد الحروف، حكم للغالب، الحكم للغالب. هناك كلمات على القرآن في الحاشية ما تخرج عن كونه قرآن، لكن إذا كان الغالب تفسير، شوف يا أخي الآن كون المصحف مفرد هل يعني هذا أنه قرآن؟ إذا جئت الآن طبعوا ابن كثير بهذه الطريقة، مجلد واحد عندكم في كل خمس صفحات ثلاث صفحات وجه، هذا نسميه تفسير ولا قرآن؟ تفسير. الجلالين كذلك، شخص من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة، وعرف من خلال كلام أهل العلم أن الحكم للغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير، لأن عنده مشكلة حروف القرآن وحروف التفسير، فيقول إلى المزمل العدد واحد، نعم العدد واحد إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، حلت المشكلة عنده. لكن يبقى يا أخوان المسألة، أنت إذا نظرت في التفسير الممزوج تقول هذا قرآن، ليس بقرآن، لا حقيقة لا عرفا، التفسير الممزوج يعني لو كان قليل ومزج بالقرآن وتشوف هذا تفسير يا أخي، ما تشوف القرآن. لكن إذا كان مفرد والتفسير على جانبه ونسبته يسيرة بالنسبة للقرآن، بخلاف ما إذا كان نسبته كبيرة في التفسير الممزوج، الممزوج اللي ما هو مستقل للقرآن، التفسير الممزوج هذا تفسير ما هو القرآن، لكن القرآن المستقل المحدث ما يمس القرآن ولو كان مع ابن كثير على طوله، لأن القرآن مستقل. شوف الطبعة الجديدة من تفسير ابن كثير، القرآن مثل التفسير مع ابن سعدي ومع الجلالين وغيره، فهو قرآن الممسوس قرآن، لكن تمسك التفسير ما في إشكال. والله لن نتسامح في كثير، يعني نحمل المصحف ونضعه بجلده بعلاقة بكيس، والله يعفو ويسامح. نعم. مع أن من أهل العلم من كره تجزئة القرآن، الصحابة كتبوه بالاتفاق مجموع، فكونه يجزأ إلى أجزاء كره أو جنب من أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.